بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة قصص الأنبياء، وفي هذا المجلس سنكمل قصة إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، خليل الرحمن عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم السلام. وذكرنا في المجلس السابق ما كان في دعوة أو في بداية دعوة إبراهيم عليه السلام حينما كان في بابل بلاد الكلدانيين، وكيف أنه بدأ دعوته مع أبيه أولا، وذلك على القاعدة الشرعية وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك دعا قومه وحصل ما حصل مما سجله كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وذكرنا بأنه هاجر إلى بلاد الشام ثم إلى مصر، وحصل ما حصل مع ذاك الملك الذي حاول أن يقترب من سارة ابنة عمه، ابنة عم إبراهيم، لكن الله تعالى نجاها. وذكرنا هذه القصة، وكذلك المناظرات والحوار والجدال الذي كان بين إبراهيم وأبيه، وكان بين إبراهيم وقومه، وكذلك كان بين إبراهيم وبين النمرود بن كنعان، وهو أحد الملوك الأربعة الذين أعطاهم الله عز وجل ملكا عظيما. وذكرنا بأن هناك أربعة ملوك أعطاهم الله عز وجل ملك الأرض، اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود ابن كنعان وبختنصر. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ من الكبر عتية ولم يرزق الولد، وكانت سارة ابنة عمه وهي زوجته الأولى عقيما، ولما خرج من مصر وقال وأعطى الملك سارة هاجر هذه الجارية وهبها لسارة، فخرج إبراهيم عليه السلام بزوجته سارة وبجاريتها هاجر إلى بلاد فلسطين، إلى بلاد الشام. فقامت سارة فوهبت هاجر إلى إبراهيم عليه السلام وأصبحت زوجة له، واستولدها فولدت له إسماعيل، ولدت له إسماعيل. وهنا نبض عرق الغيرة في صدر سارة التي مكثت دهرا طويلا مع إبراهيم عليه السلام ولم تلد، وهذا أمر طبع الله عليه النساء وجبل عليه النساء، فأصبحت تغار من هاجر عليهما السلام، حتى قيل بأن إبراهيم عليه السلام أمر هاجر بأن تتخذ الثوب الواسع الذي يكون ذيله طويلا حتى تخفي آثارها بسبب تتبع سارة لها. ثم إن الله عز وجل أمر إبراهيم بأن يذهب بهاجر وبابنها الرضيع إلى مكة المكرمة، ومكة إذ ذاك لم تكن مدينة أو لم يكن فيها شيء مما يعيشه آدمي أو حيوان، وإنما هي أرض غير ذات زرع، أرض مشهبة وبلاد قاحلة وحجارة سوداء. فوجه إبراهيم وجهه تلقاء هذه الأرض وعند ذاك الوادي الذي لا زرع فيه، وأركب زوجته هاجر وابنها الرضيع حتى بلغ هذا المكان، وإذا بدوحة شجرة من شجار الصحراء، من شجر الصحراء اليابس الذي ينبت في الصحراء دوحة، فجلس عندها إبراهيم وأنزل هاجر وابنها، ثم وضع قربة الماء مع شيء من التمر أو الطعام، وضرب عنق راحلته قافلا إلى بلاد الشام، فتعجبت هاجر من صنع إبراهيم عليه السلام. هذا النبي الكريم وهذا الأب الرحيم وهذا الذي بعثه الله عز وجل برسالته يفعل هذا الفعل الذي يتنافى تماما مع ما في قلبه من الرحمة، بل إن أبسط الناس أو أقسى الناس لا يمكن أن يفعل مثل هذا الأمر. فنادته: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فسكت إبراهيم، لأن الله تعالى هو الذي أمره حتى تتم سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فنادته وكررت عليه النداء وهو صامت لا يتكلم عليه الصلاة والسلام، ففهمت القصة وعرفت القضية، فقالت لإبراهيم عليه السلام، تقول له هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا الله. هذا هو التوحيد وهذا هو التوكل على الله عز وجل. قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: لا يضيعنا الله عز وجل. عرفت بأن وراء هذا العمل وهذا التصرف سر عجيب، وفعلا كان بعد ذلك. فذهب إبراهيم، ولما ولى قافلا التفت إلى مكان إلى زوجته وإلى ابنها، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم رجع مطمئن بأن الله عز وجل لا يضيع أسرته ولا يهمل ذريته. ثم إن هاجر عليها السلام نفذ الماء الذي بين يديه، ونفذ الزاد والطعام الذي تركه إبراهيم عندها، ثم إن الصبي بدأ يطلب الطعام والشراب، ولا يخفاكم بأن الصبي لا يبين، وإنما طلبه بمثل هذا الصراخ، صراخ تفهمه الأم وتعلم بأنه يريد الطعام. قد جف لبنها وجاعت بطنها ويبست عروقها، فذهبت إلى أقرب جبل حولها، جبل الصفا، فرقته لعلها تجد أنيسا أو تجد شيئا من أمور الحياة. ثم انحدرت من الصفا إلى المروة، وقد أسرعت حينما نزلت في بطن الوادي الذي يسعى الناس فيه الآن بين الصفا والمروة، حتى إذا رقت المروة أيضا تنظر يمينا وشمالا وتتلفت هنا وهناك علها تجد أحدا، وهكذا تكرر هذا السعي. ثم إنها في لحظة انشغال تسمع صوتا فتقول لنفسها: صح، يعني اسكتي. التفتت وإذا بماء فوار عند ابنها إسماعيل يفور، فجاءت مسرعة عليها السلام، فالله جل وعلا بعث جبريل عليه السلام فضرب بطرف جناحه، وقيل بآخر عقبه، هذه الأرض، فنبع ماء زمزم فوارا. ومن شدة حرصها على هذا الماء ومن شدة خشيتها من نفوذ هذا الماء وذهابه، أخذت تجمعه بيدها وتحجره بالتراب، حتى ذكر بعض العلماء بأن زمزم مأخوذ من قول هاجر زمزم، والله أعلم بالصواب. والمعنى بأن هذا الماء أنبته الله عز وجل وأخرجه من هذه الأرض، وهو ماء مبارك كما لا يخفى عليكم، فقد صرحت بذلك الأحاديث
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. طبعا هنا انتعشت هاجر عليها السلام وانتعش ابنها إسماعيل عليه السلام، فكان هذا الماء هو الطعام الذي أشبع بطنها وأروى عطشها ولين عروقها، فبدأت الحياة تدب من جديد في هاجر وفي ابنها إسماعيل. ثم إن الطير بدأت تحوم حول هذا المكان، ولم تكن قبل ذلك تأتي إلى هذا المكان المقحل المشهب القفر الذي لا تعيش فيه حتى الحيوانات. فلما رأت قبيلة جرهم، وهي قبيلة عربية يمنية كانت تمر في هذا الطريق، ورأت الطير تحوم، قالوا: لابد أن هذه الطير تحوم على شيء، إما على طعام وإما على ماء، وليس ثم شيء في هذا المكان، لأنهم هم أخبر بأودية الصحراء وأخبر بمناطق الصحراء. ولما أتوا إلى هذا المكان، وقيل بأنهم أرسلوا واردهم ورسولهم، فنظر فإذا ماء يفور وإذا امرأة وصبي حول هذا الماء، فأخبر القبيلة فأتوا إلى هاجر عليه السلام، ورأوا بأن هذا أمر على خلاف القانون والناموس العام عند البشر، لا قبيلة ولا بنيان ولا شيء من هذا القبيل، وامرأة ضعيفة مع طفل صغير، إذن وراء هذا الأمر سر عظيم. فاستأذنوها أن ينزلوا في هذا المكان، فأذنت لهم على شرط أن لا يقربوا الماء إلا بإذنها، فهي سيدة هذا المكان. فانظر إلى عوض الله عز وجل لهاجر، وعلى نهاية صبرها وعاقبة تقواها عليها السلام، عوضها الله فأصبحت سيدة هذا المكان. تستأذنها أعتى وأقوى القبائل، فجلسوا ونزلوا في هذا المكان، وكانت هاجر هي نافذة الأمر في هذا المكان. ثم بدأت مكة تبنى، وبدأت مكة تعود، ويظهر هذا المكان الطاهر، وهو أول بيت وضعه الله عز وجل للناس. إن أول بيت وضعه الله عز وجل للناس هو هذا البيت الحرام. وسبق أنني ذكرت الخلاف في من وضع القواعد، ولا يهمنا هذا لأنه ليس عندنا ما يمكن الجزم به، لكننا عندنا الأدلة من القرآن والسنة أن إبراهيم وإسماعيل شرفهم الله عز وجل برفع قواعد البيت. بدأت هذه الأرض بدأت تتسع، وهناك الاستقرار، لأن الماء هو أصل الحياة، بل هو مادة الحياة. فبدأت مكة ينجذب إليها الناس من هنا ومن ها هنا. وإبراهيم عليه السلام لم ينقطع عن زوجته وعن ولده، فكان يأتي ما بين الفترة والأخرى، أتى فوجد أمر الله عز وجل الذي لا يرد، وقضاؤه سبحانه وتعالى النافذ ظاهرا في مكة المكرمة. ثم إن الله عز وجل ابتلى إبراهيم ببلية أخرى أو بابتلاء آخر، والمتأمل في حياة إبراهيم عليه السلام يجده ينتقل من ابتلاء إلى ابتلاء. ابتلي بأبيه، وابتلي بقومه، وابتلي بالحرق بالنار، وابتلي بالنمرود ابن كنعان، وابتلي بملك مصر، وابتلي بهذه الغيرة التي لم يكن لها حد إلا أن يخرج بزوجته هاجر وبابنه إلى مكة. فانظر إلى هذه السلسلة أو انظر إلى هذه الحلقات في هذه السلسلة من الابتلاءات، وحق لإبراهيم أن يكون إماما للناس وأن يكون أمة لوحده عليه الصلاة والسلام. أتى إبراهيم عليه السلام من بلاد فلسطين أو بلاد الشام ليزور زوجته وليؤدي الحق الواجب عليه، وقد بلغ إسماعيل معه السعي، إسماعيل عليه السلام بدأ كما قال تعالى، فلما بدأ معه السعي، قيل السعي العقل وقيل السعي الحركة والعمل، فأصبح يعين والده ويقف مع والده، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فلما بلغ معه السعي قيل العقل والنضوج وقيل السعي الخدمة، لأن إبراهيم كان كبيرا في السن في هذا الوقت، وأصبح قلب إبراهيم معلقا بابنه إسماعيل. فلما بلغ معه السعي رأى إبراهيم عليه السلام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، كما قال ابن عباس أن رؤيا الأنبياء وحي، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه كان في أول أمره كان يرى الرؤيا فتظهر مثل فلق الصبح، ولذلك الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلال مراحل، منها مرحلة الوحي. والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فما يرونه وحي، ما يرونه وحي. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تنام عيني ولا ينام قلبي، وصح عنه أنه قال أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والمعنى بأن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وهو الذبيح، وهذا هو القول الراجح، وإن كان هناك في المسألة خلاف، وقد بحث هذا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وبين من خلال 20 وجها أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق. والمقصود بأن إبراهيم عليه السلام قال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فما كان من جواب الابن إلا أن قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني ابتلاء عظيم، إبراهيم يأتيه الولد بعد أن بلغ من الكبر عتية، وأيضا يؤمر بذبح الولد بعد أن تعلق قلبه بهذا الولد حينما بلغ معه السعي، لا شك بأنه ابتلاء، ابتلاء عظيم. هنا أراد الله عز وجل أن يمتحن إبراهيم ليخرج من قلبه محبة كل أحد سوى الله عز وجل، فبرهن إبراهيم على أن قلبه ليس فيه إلا الله عز وجل، إلا محبة الله عز وجل. فقال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. العجيب من هذا الولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ما تلكأ ولا تلجلج ولا تردد، وإنما قال بكل صبر واحتساب وجلد وثبات يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال جل وعلا فلما استسلم إبراهيم واستسلم إسماعيل وذهب به عليهم الصلاة والسلام ليذبحه بعيدا عن أمه حتى لا ترى هذا المشهد المفزع والفظيع. فلما أسلم وتله للجبين بمعنى أنه ما استسلم استسلاما كاملا، استسلم الأب لذبح ابنه واستسلم الابن لأبيه، قال للجبين، قيل بأن إسماعيل قال لأبيه يعني اقلب وجهي إلى الأرض حتى لا تتردد في ذبحي، لأنه قد يضعف أمام رؤية وجه ابنه. وذكروا أيضا الروايات بأنه قال يعني لا يأتي من دمي شيء على ثيابك حتى لا يحزن أمي. فلما أسلم وتله للجبين وبدأ إبراهيم بإجراء السكين على رقبة إسماعيل وأظهر صدق توكله على الله رب العالمين وانتضى سكينه باليمين، نودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، جاءت البشارة من الله عز وجل، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال جل وعلا وفديناه بذبح عظيم، وهذا الذبح كبش أعين أقرن، حتى قال ابن عباس كنا إذا اشترينا الأضاحي ننظر في عيونها، اتباعا لملة إبراهيم. وجاء عن ابن عباس أن هذا الكبش رعى في الجنة 40 سنة. وفديناه بذبح عظيم، فأصبحت سنة افتداء النفس بهذه الأضحية من عهد إبراهيم الذي أحياها أولى الناس بإحيائها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حينما ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. وقال العلماء بأن العقيقة هي من هذا، لأن العقيقة افتداء نفس بنفس، فالله جل وعلا فدى نفس إسماعيل بهذا الكبش العظيم، بهذا الكبش العظيم. ولذلك العقيقة إنما هي افتداء نفس بنفس، والمعنى بأن الله تعالى بارك على إبراهيم وعلى ذريته. ونحن في التحيات نصلي عليه ونبارك على إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء وجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بأن إبراهيم فداه الله بذبح عظيم، فذبحه تقربا إلى الله عز وجل، وأسال دمه تقربا إلى الله عز وجل، وهكذا نحن نفعل. ولذلك هذا عند علماء الأصول يسمى النسخ قبل التمكن، فالله جل وعلا أمر إبراهيم بذبح ابنه ثم نسخ الأمر من ذبح ابنه إلى ذبح هذا الكبش العظيم، وفديناه بذبح عظيم. وليس عندنا في شريعة الإسلام أن أحدا يتقرب إلى الله عز وجل بذبح ولده مثلا، هذا محرم ولا يجوز، هذا ليس في شريعتنا، هذا إنما كان في شريعة إبراهيم ثم نسخ، ونسخه كان قبل التمكن، نسخه كان قبل التمكن. ولذلك ليس عندنا في دين الله أن يتقرب العبد مثلا بذبح ولده. ومن أعجب ما مر علي من أسئلة في برنامج فتاوى أن امرأة من إحدى الدول العربية أرسلت إلي سؤالا تقول بأن أختها عقيم ولا تلد، وأنها هي هذه المرأة نذرت إن رزق الله ابنها ولدا أن تقوم هي بذبح ابنها تقربا إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل، جهل. ورزق الله أختها ولدا فتورطت هذه، ماذا تفعل، ماذا تفعل؟ ولذلك عندنا لا نذر في معصية الله، وهذا معصية، هذه معصية، ولا يجوز للإنسان أن يعمل بمثل هذا النذر المحرم. والمعنى بأن الله تعالى أظهر من خلال هذا الابتلاء صدق إبراهيم وتعلق إبراهيم بربه عليه السلام، وصدق إسماعيل عليه السلام، وأنهما على الحنيفية السمحة صلوات ربي وسلامه عليه. عاش إسماعيل عليه السلام في مكة، وتزوج من قبيلة جرهم، وإبراهيم عليه السلام يتردد ما بين بلاد الشام وما بين مكة، ما بين فترة وأخرى. ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم وأكرمه وشرفه هو وإسماعيل بأن يرفع البيت، يرفع قواعد البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. قال العلماء ينبغي للإنسان أن يستعين بالله تعالى على العبادات، وأن يسأل الله جل وعلا القبول إذا هو عمل عبادة. ولذلك رفعت القواعد من الأرض، فأصبحت هذه الكعبة المشرفة التي هي قبلة أهل الإسلام منذ أن خلق الله عز وجل خلق هذه القبلة، خلق هذه القبلة. وأمر الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت من الأرجاس والأنجاس والوثنيات، لأنهم ذكروا بعد ذلك بأن الناس فتنوا وأخذوا رأس هذا الكبش الذبح العظيم وعلقوه في الكعبة، وبقي دهرا قيل إلى قريب من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعظام هذا الكبش موجودة في داخل الكعبة. وهذه أخبار يعني لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بارك الله فيكم بأن إبراهيم عليه السلام أصبح يتردد على مكة لزيارة زوجته هاجر ولزيارة ابنه إسماعيل، ثم إن إسماعيل تزوج من قبيلة جرهم القبيلة العربية، ولذلك هو جد العرب عليه السلام. ثم إن إبراهيم ثم إن إسماعيل حينما تزوج من قبيلة جرهم وكان يكتسب عن طريق الصيد، فكانت حرفته الصيد ويأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. جاء إبراهيم مرة من المرات يزور ابنه في مكة فلم يجد إسماعيل، وإنما وجد امرأته الأولى، فسألها أين إسماعيل؟ قالت خرج، خرج يعني خرج إلى الصيد. ثم سألها عن حالها، كيف حالكم؟ يعني سألها سؤال وهي لم تعرفه، فقالت في شر حال، فذكرت أمورا يعني تشتكي من الحال والمعيشة والوضع. فعرف إبراهيم أن هذه المرأة لا تصلح لابنها، لا تصلح لابنه إسماعيل، فهي حنانة منانة، امرأة متذمرة متسخطة لا تشكر نعمة ربها عليه. فقال لها إن جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل بعد حين فشعر بأن شيئا موجودا، أو شعر بأن أحدا زاره فسألها، فقالت نعم رجل زارنا رجل. قال كيف؟ صفيه، فوصفته فعرف بأنه إبراهيم. فقال لها ماذا قال لك؟ قالت أوصاني بأن أقول لك يغير، تقول يغير عتبة بابه. فقال أنت عتبة الباب، ثم طلقها. وبعد حين أيضا جاء إبراهيم على عادته في تردده على ابنه إسماعيل فلم يجده، ووجد امرأته الثانية فسألها عن حالها، فشكرت الله وحمدت الله وأظهرت من حمد الله وشكره والثناء عليه وتمجيده الشيء الذي جعل إبراهيم يقول إذا جاء زوجك فليثبت عتبة بابه. ولما عاد إسماعيل وسألها وذكرت له صفة هذا الرجل عرف بأنه إبراهيم. قال ماذا قال لك؟ قالت يقول يثبت عتبة بابه. قال أنت عتبة الباب، أنت عتبة الباب. ثم رضيها زوجة على الدوام. والمعنى بأن هذه القصة في الصحيحين تشير إلى أن الواجب على المرأة أن تقف مع زوجها في الشدائد وفي السراء وفي الضراء وفي جميع الأحوال، وأن تشكر الله تعالى وأن تحمده على نعمة الزوج وعلى نعمة البيت وعلى نعمة الأسرة، وأن التضجر والتسخط هذا، والعياذ بالله عقوبته في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك إبراهيم وهو نبي الله أمر ابنه أن يطلقه، وهذا يدل على أن الرجل لا ينبغي له أن يعيش مع امرأة هذا حالها وهذه أخلاقها وهذا شأنها، دائما متسخطة. ويوجد من الرجال من تحمل من القروض والديون الشيء العظيم الذي أثقله وأجهده وأذله وأهانه، والسبب في ذلك هذه المرأة المتسخطة التي لم تقنع برزق الله عز وجل لها ولزوجها. ولذلك نص كثير من أهل العلم على أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيش مع امرأة سيئة الخلق. ومن سوء الخلق عدم القناعة وعدم الرضا، عدم القناعة وعدم الرضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. أذكر رجلا كان يعني في وظيفة مرموقة ويستلم راتبا يعني كبيرا جدا، لكن هذا الرجل الغريب بأنه عليه قروض وعليه ديون ويسكن في بيت أجار مستأجر يعني. ثم إنه حصل خلاف قوي بينه وبين زوجته الأولى فطلقها، ثم تزوج امرأة ثانية وقد فصل من الوظيفة الأولى، ويعني حصل على وظيفة أقل منها لكن مناسبة لدرجته العلمية. ومع الوقت، وأنا رأيته بأم عيني، مع الوقت ملك بيتا وسيارة فارهة وأصبح سدد جميع ديونه وقروضه واستقام على دين الله عز وجل. ولما سئل قال: السبب عدم البركة في تلك المرأة. فكان هذا الرجل يقول بأن امرأة الأولى هي سبب ديوني وقروضي وبكثرة طلباتها وكثرة سفرياتها وأيضا كثرة تقليدها للأخريات، ولم أستطع أنني أجمع مبلغا لشراء البيت. يقول: فلما ذهبت عني شعرت بالبركة، رزقني الله امرأة مباركة، امرأة ليست متضجرة ولا متسخطة وإنما شاكرة حامدة لله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة نموذج أنا وقفت عليه، لكن النماذج كثيرة ولعلكم أنتم لديكم من هذا الشيء الكثير. عموما إبراهيم عليه السلام رجع إلى بلاد الشام، وبقي إسماعيل في مكة، ولم تذكر لنا النصوص الشرعية ولا الأخبار عن وفاة هاجر وكيفية وفاتها، وكذلك لم تذكر لنا ما يتعلق بسارة زوجة إبراهيم الأولى، وإنما الذي ذكر لنا بأن الله تعالى أيضا عوض سارة بإسماعيل، ومن وراء إسماعيل إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، لأن الله تعالى بشرها. والبشارة هذه جاءت حينما أرسل الله جل وعلا الملائكة لعقوبة قوم لوط، والقصة معروفة. فإبراهيم عليه السلام جاءه الملائكة في صورة آدميين، فلما أكرمهم وقدم لهم هذا العجل المشوي الحنيذ ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأن جرت العادة عند الناس أن العدو لا يأكل وأن المبغض دائما متحفز. فذهب بال إبراهيم بعيدا حينما رأى أيديهم لا تصل إليه والملائكة لا يأكلون، الملائكة لا يأكلون، فأوجس منهم خيفة فطمأنوه وقالوا له لا تخف لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ولذلك إسماعيل هو الغلام العليم، عفوا إسحاق هو الغلام العليم، وإسماعيل هو الغلام الحليم. وإذا تتبعت الآيات القرآنية تجد أن إسماعيل يوصف دائما بالحليم، وأن إسحاق يوصف دائما بالعليم، يوصف بالعليم، والمعنى بأن إبراهيم عليه السلام تفاجأ من هؤلاء الملائكة وقال جاء فسألهم فبشروه بغلام حليم، وامرأته قائمة يعني سارة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كيف ألد وأنا في هذا السن، حتى إن جاءت في صرة يعني في صيحة صرخت وضربت وجهها وقالت عجوز عقيم. جرت العادة بأن المرأة لها سن معين ينقطع عنها الدم وأيضا لا تحمل، فقالت يا ويلتا أألد وهذا بعلي شيخة، كيف أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. فعرف إبراهيم بأن الملائكة إنما أتوا لأمر آخر، إنما أتوا لأمر آخر، فأخبروه بأنهم آتون أرسلهم الله عز وجل لعقوبة قوم لوط الذين يأتون الفاحشة ويأتون الذكران من العالمين ويذرون ما يعني وضع الله لهم من الطهر والنقاء ومن الحلال، لكنهم يلجؤون إلى الحرام. ثم إبراهيم عليه السلام على خلاف سارة، سارة يعني أصابها شيء من الذهول ومثل هذا الخبر صدمة لها، ولذلك جاءت في صرة وفي صيحة وضربت وجهها وقالت بأن عجوز عقيم، لكن إبراهيم عليه السلام الحليم العليم الأواه المنيب أصبح يجادل الملائكة في قوم لوط، لا يريد أن يعذبهم الله عز وجل، وهذا يدل على عظم الرحمة التي كانت في قلب وصدر إبراهيم عليه السلام. يجادل يقول يعني استأنوا عليهم اصبروا عليهم لعلهم ولعلهم. ولذلك إبراهيم عليه السلام كما ذكر العلماء قصة النبي عليه الصلاة والسلام فيها شبه كبير من قصة أبيه إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الله جل وعلا ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لا أستأني بهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وفعلا أخرج الله جل وعلا من أصلابهم من وحد الله، خالد بن الوليد أبوه من الوليد بن المغيرة الذي قال الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر الآيات. عكرمة أبوه من؟ أبو جهل فرعون هذه الأمة. عمرو بن العاص أبوه العاص بن وائل السهمي، وهكذا صفوان بن أمية. ولذلك إبراهيم كان رحيما، كان يخاف على أمته ويخاف على قوم لوط أيضا من العذاب، لكن الملائكة أخبروه بأن قضي الأمر وانتهى، فهم ذاهبون إليهم لا محالة. وسيأتي ذكر قصة لوط عليه السلام وكيف قدوم الملائكة أيضا وما حصل من البأس، بأس الله عز وجل الذي أنزله وسخطه على هؤلاء القوم الشاذين المنحرفين المشركين بالله رب العالمين. والمعنى بأن إبراهيم عليه السلام أذاقه الله عز وجل، أذاقه الله الولد على كبر، ولا يخفاكم بأن الرجل إذا كبر والمرأة إذا كبرت يكون تعلقهم بالأولاد أشد من أن يأتوا في سن الشباب وفي السن المبكر، لكن الله تعالى عوض إبراهيم خيرا، والقاعدة أن العاقبة للمتقين، وأن الله تعالى زكى إبراهيم، قال وإبراهيم الذي وفى وأبقى له الذكر الحسن، فخلد الله عز وجل ذكره، بل إننا جميعا مأمورون باتباع ملة إبراهيم وبالأخذ من هدي إبراهيم، وهذا الهدي الخاص كما قال أهل العلم، وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لكن من حيث التشريع نحن أمة بعث الله إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، صحيح بأنه اقتدى بأبيه إبراهيم، لكن هناك عبادات وتشريعات في ملتنا تختلف عن ملة إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين. لعل سؤالا ينقدح في أذهاننا جميعا، وهو أين العذاب الذي أنزله الله عز وجل على قوم إبراهيم؟ نحن في المجالس السابقة قرأنا كيف أن الله تعالى عذب قوم نوح عليه السلام بالطوفان العظيم، وكيف أن الله تعالى عذب عاد قوم هود العذاب الشديد الأليم، وكيف أن الله تعالى عذب قوم صالح ثمود كيف عذبهم الله عز وجل. لكن قوم إبراهيم ما جاء ذكر العذاب، ما جاء ذكر العذاب، وهذا سؤال لا بد من إجابة عليه. فذكر بعض العلماء بأن الله تعالى عذب قوم إبراهيم، عذب قوم إبراهيم، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل، قوله فجعلناهم الأخسرين. قالوا بأن هذه الآية تشير إلى أن الله تعالى عذبهم، لكن لم يثبت طريقة العذاب لا في القرآن ولا في السنة. وذكروا بأن الله تعالى أرسل عليهم الذباب أو البعوض، حتى قيل بأن النمرود بن كنعان دخلت بعوضة في أنفه حتى وصلت إلى دماغه، أذله الله عز وجل، حتى قيل بأنه كان يطلب من يضربه على رأسه، يضربه على رأسه من شدة ما يعاني من الصداع بسبب هذه البعوضة. لكن هذا كلام الإخباريين وليس عندنا ما يمكن الجزم به. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الله تعالى ما عذب قوم إبراهيم العذاب العام المهلك الذي يأتي على جميع القوم، وإنما عذب بعضهم عذابا خاصا بأن أهلكه أو ابتلاه، لكن العذاب العام الذي يستأصل الناس هذا ما حصل. والسبب في ذلك أن إبراهيم عليه السلام لم تنقطع دعوته كبقية الأنبياء، فنوح عليه السلام بمجرد العذاب توقفت دعوة نوح عليه السلام وتوفاه الله عز وجل. هود عليه السلام بمجرد أن عذب الله قومه قوم عاد انتهت دعوته وانتهت مهمته فقبضه الله إليه. صالح عليه السلام كذلك عذب الله ثمود قوم صالح وانتهت مهمة صالح عليه السلام. أما إبراهيم فلا، لأن الله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، ولذلك سلسلة الأنبياء بعد إبراهيم متصلة بإبراهيم عليه السلام من طريق إسماعيل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ومن طريق إسحاق، فإسحاق أتى بيعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي أتى بهؤلاء الأولاد، منهم يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك موسى وبقية الأنبياء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس أن الله تعالى لم يعذب قوم إبراهيم العذاب المستأصل الذي يأتي على جميعهم أو يسلط عليهم كما سلط على قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح. وذكر العلماء بأن العذاب المستأصل لم يحصل من بعد نزول التوراة، ما حصل عذاب يستأصل الناس بعد نزول التوراة. ولذلك لو سأل سائل طيب وفرعون قبل نزول التوراة، الله عز وجل عذب فرعون وقومه وجنوده وقارون أيضا وهامان، هذا قبل نزول التوراة، فبعد نزول التوراة لم يحصل هذا العذاب المستأصل الذي يأتي على القوم الكافرين والظالمين. ولذلك ما يتعلق بقضية عذاب قوم إبراهيم لم يرد في القرآن ما يشير إلى العذاب العام، ولم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى العذاب العام. أما الآيات نعم، هناك آيات ممكن أن يفهم بعمومها أن الله تعالى عذب قوم إبراهيم، ولكن ليس هناك أشد من أن يموت الإنسان على الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وإبراهيم عليه السلام كان حريصا على هداية قومه وهداية أولاده، ولذلك دعا الله عز وجل كثيرا. من جملة دعاء إبراهيم عليه السلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا النبي الكريم عليه السلام كيف يدعو لنا، يدعو لنا، فاستجاب الله تعالى دعوة إبراهيم بعد قرون: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعث الله لنا وفينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. كذلك إبراهيم ظل يدعو الله عز وجل بأن يجنبه الأصنام، وهو الذي حطم الأصنام، وهو الذي حطم الوثنية، لكن انظر إلى خوفه من الشرك بالله عز وجل. يقول الله عز وجل عن إبراهيم وهو يدعوه: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كيف من هو سوى ودون إبراهيم ما يخاف؟ ما يخاف. الأمر الآخر دعاء إبراهيم لذريته: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوة إبراهيم لذريته دعوة في مسائل، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. في أمور الدين دعا لهم بالهداية وبإقامة الصلاة، وفي أمور الدنيا أن يرزقهم الله عز وجل من الطيبات. وهذه رسالة لكل أب، أن يدعو لأولاده في أمور الدين وفي أمور الدنيا. كذلك إبراهيم يدعو الله تعالى أن يجعله مقيم الصلاة، ولم يقل اجعلني مصلي، لأنه هو مصلي، يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ولذلك الصلاة تقام قلبا وقالبا، الصلاة تقام قلبا وقالبا، وتقام أيضا جماعة. ولذلك قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كذلك إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل له ولذريته أيضا ولوالديه، لكن الله تعالى نهى إبراهيم أن يستغفر لأبيه بعد أن علم بأنه سيموت على الشرك، على الشرك. ولذلك استثنى الله جل وعلا حينما أمرنا باتباع ملة إبراهيم وبالسير على هديه، قال إلا ذكر جل وعلا استغفار إبراهيم: إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. ويوم القيامة كما جاء في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام يدعو الله تعالى أن ينقذ أبيه آزر، أن ينقذ أبيه آزر من النار، فيقال له: يا إبراهيم انظر تحت قدميك، وكان قد أتى بأبيه أو أتي له بأبيه، فنظر فإذا ذيخ تحته، والذيخ هو ذكر الضبع، ذكر الضبع. وقال فهنا تبرأ منه إبراهيم، تبرأ منه، ولذلك يسحب أبو إبراهيم من رجله ويلقى في النار. وقيل بأن الله عز وجل إنما مسخ آزر على صورة ذكر الضبع لأنه ليس هناك أحمق ولا ألأم من الضبع، من الضبع. فآزر رأى إبراهيم ورأى البراهين والآيات، ورأى كيف أن الله تعالى أنقذه من النار، ومع ذلك ما أسلم لله عز وجل. هذه تطواف عجلة وسريعة حول قصة إبراهيم عليه السلام، وإن كانت فصولها يعني كثيرة وطويلة، لكن على ما اشترطنا تنبيهات وفوائد ودروس، ولذلك قصة إبراهيم من المهم جدا يعني أن نقرأها جيدا من خلال كتاب ربنا عز وجل، وأن ننظر أيضا فيما ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ الدروس وأن نستلهم العبر من قصة إبراهيم. فحياة إبراهيم مليئة بالدروس ومليئة بالفوائد ومليئة بالعبر، كل موقف من مواقف حياته يمثل درسا ومدرسة لكل من رام الصلاح والفلاح، ولكل من طلب السعادة والراحة في هذه الدنيا يجدها في قصة إبراهيم عليه السلام. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال وفي الآل، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. ونلتقيكم بعد صلاة المغرب في درس شرح الأدب المفرد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.